بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نخصص بإذن الله تعالى هذه المرة للكلام في أحكام الصيام والإجابة على الأسئلة والمسائل التي تتعلق بهذه الفريضة، وصلنا نحن على مقربة يعني من شهر الصيام، انقضى ثلث شعبان وبقي ثلث الأخير، والواجب على كل مكلف سواء كان رجلا أو امرأة إذا ما أتى شهر الصيام أن يكون على معرفة بأحكام الصيام، بمعنى ما يكتفى بمجرد الحماسة أو العاطفة الإيمانية أو حتى التهنئة رمضان كريم ونحو ذلك أو الفرحة والبهجة بقدوم هذا الشهر المبارك، لا، لابد من معرفة بالأحكام حتى تصح العبادة نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. نية وصحة أو إخلاص ومتابعة مطلوبة في كل طاعة وفي كل عبادة من العبادات، فإن كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصواب. والخالص ما كان ابتغاء وجه الله، والصواب ما وافق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصيام أنا أتكلم بإذن الله تعالى حتى تستمع الأسئلة، يعني تنتعش الذاكرة، والأسئلة المتعلقة بأحكام الصيام نطرح ونجيب عليها ونفصل الأحكام خلال الأسئلة المطروحة، حتى إذا ما طال بنا الوقت يعني لم الملل للنفوس بسبب الاسترسال يعني في الكلام. فبالنسبة للصيام لابد فيه من إمساك عن المباحات ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا من جهة، ولابد من إخلاص إقامة لله وما أمروا يعبدوا الله مخلصين الدين حنفاء الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. حد الصيام امساك عن الأكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى، يعني نولها واحد واحد. هذا هو حد الصيام. نحفظ هذا الحد، على ضوئه سنقبل أو نرد الكثير من المسائل المطروحة ونتعرف على حكمها. إمساك عن الأكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى، هذا هو الحد الذي ذكره القرطبي في تفسيره، وذكر الحافظ ابن حجر أنه إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة وفي زمن مخصوص وبشرائط مخصوص. هذا هو حد الصيام كما يعرفه الحافظ ابن حجر. هو في اللغة بمعنى الإمساك، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فصوم عن الكلام صوم، ففي اللغة الصيام بمعنى الإمساك. أما في الشرع وما من كلمة إلا ولها معنى في اللغة ومعنى في الشرع. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وكان ابن أم مكتوم رضوان الله عليه يؤذن مع طلوع الفجر الصادق، وكان بلال يؤذن قبله، الآن بيوقظ النائم وينبه الوسنان. فهذا بالنسبة للإمساك. بالنسبة للنية في جزء من الليل ولكل يوم من رمضان، لكل يوم من رمضان، بمعنى ما يكتفى بنية للشهر كله، لا، لحديث أم المؤمنين حفصة رضوان الله عليها: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فلا صيام له. والصيام يكون في جزء من الليل، والليل ما بين غروب الشمس إلى طلوع هذا بالنسبة لليل، من غروب الشمس مسافة ومدة طويلة إلى طلوع الفجر. فمن تسحر ناويا الصيام فقد انتوى، وحتى إن لم يتسحر يعقد العزم على صيام الغد ويصبح ناويا، ولا داعي لإفساح الصدور للوساوس فيما يتعلق بالنوايا. وإلا فالبعض أحيانا يتوهم أنه لم ينتوي الصيام، أو كيف ينتوي؟ النية هذه محلها القلب ولا داعي للتلفظ بها. أنت لو استحضرت عدة صور ستجيب على نفسك وتدفع الوساوس عنها في مسألة النية. خذ على سبيل المثال للحصر، البعض أحيانا ينتوي الانتحار، ينتوي الانتحار، لن يتكلم، سيمتنع عن الأكل والشرب. والصائم بيمتنع عن الأكل والشرب أيضا، بمعنى صورة هنا كصورة هناك، سواء بسواء بلا فرق. ما الذي فرق بين هذا وذاك؟ النية. الأول لم يتكلم، لم يقل أنا نويت أصوم الغد، لا، لم يتكلم، انتهى صيام رمضان، صيام الاثنين، الخميس، لم يتكلم ولم يتلفظ وأمسك. والثاني نياته الانتحار ولم يتكلم أيضا. فبالنية في الرقم مسألة دي صعبة عسيرة، كفى استحضر النية، ما هذا عايز ينتحر حتى وإن لم يتكلم وإن لم يتلفظ. واحد حيمسك عن الأكل والشرب بنية إنقاص الوزن الجيم، ولن يتكلم أيضا، هذه نياته انقاص وزن، لا نياته لصيام اثنين ولا خميس ولا رمضان، لا، ده نياته انقاص الوزن فحسب، بالنية فرق. ونفس الصورة موجودة في المسألة دي، فيها صعوبة حتى أتواس وتدخلني الوساوس ولعل لم أستحضر نية الصيام، لا، مسألة لا معاناة فيها، لا، بلا لبس وبلا كلام. واحد لا يجد مساغا للأكل، ملوش نفس، تعرفين اللي بيقولوا عليه ملوش نفس للأكل، لم يأكل ولم يشرب ويظل على هذا الحال بلا أكل وبلا شرب، موجود ولو نية في ذلك انه ملوش نفس للأكل، لا كل، لا ملوش نفس، ده لو سئل، وممكن ما يسألش ويمتنع. إذن هذه صورة، واحد عايز يصوم القضاء الأيام التي عليه من رمضان، لونية في ذلك. واحد عايز يصوم الاثنين والخميس، لونية في ذلك. واحد لا، ده عايز يصوم رمضان. إذا المسألة لا معاناة فيها، لا معاناة فيها. فبنعقد العزم على صيام الغد ويصبح الإنسان صائما. خطورة النية إن أثناء نهار رمضان قد تتحول، وأضرب لك صورة واضحة بعيد عن الوساوس أيضا، إن أحيانا البعض عنده سفة أثناء الخصومة، يقول لك أنا هفطر، لا، ده أنا هفطر النهاردة. هتفطر النهاردة؟ بأن الله تجاوز لأمتي كما ورد في الحديث عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. فلو عقد العزم على الفطر نهار رمضان وقع صومه باطلا. هذه السورة تفترق عن سورة واحد شم طعام جميل أثناء النهار اجتهده نفسه، صوم صحيح، هذا لم يعقد العزم، تحركت النفوس تجاه الطعام، هذا لا، صوم صحيح. إنما من عقد العزم على الفطر نهار رمضان وقع صومه باطل. النية خطيرة، لا، تطبيقات، مش مجرد كلمة بتقال، لا أبدا. إنسان أغمى عليه نهار رمضان، بيت النية طوال النهار مغمى عليه، صوم صحيح. لماذا؟ لأنه أمسك عن الأكل والشرب حتى ولو كان بسبب الإغماء هكذا، وهو انتوى في الليل ديت نية الصيام. فحتى لو أغمى علينا يومين، اليوم الذي بيت له نية الصيام يصح صومه فيه. طب اليوم الثاني إذا كان طوال الليل مغمى عليه أيضا لا يصح صومه. لماذا؟ لأنه لم يستحضر له نية الصيام في جزء من الليل. طبعا نحن في أيام مباركات والأيام بتنقضي سراعا، وإذا ما ثبتت رؤية رمضان ننتبه نعود للمسجد، رجال ونساء كبار وصغار، لكي نؤدي صلاة التراويح. ليه؟ لأن اليوم الأول هذا كثير منا مع حرصي على الطاعة ونتيجة الانشغال بالسحور وتبوت الرؤية، الرؤية ثبتت في السعودية لدى ثبتت في مصر، بننسى قيام الليلة الأولى من رمضان. انتبهوا، لا داعي تفويت خير وأجر وثواب. أنت أحود ما تكون لحسنة تثقل الميزان، أنت أحود لأن تعمل بالحديث من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. فلما نفوت الليلة الأولى، نحن لم نقم كل رمضان، تركنا ليلة من رمضان، فننتبه. هذا انت لا تفوت القرش اليتيم والصفقه الرابعه ورزقي ورزق عيالي وبتدعي النباهه، ولو كنا في دراسه لا ده لازم اجيب 100%، لا ده انا حزين قوي ازاي جبت 90%، لا ده انت حزين عشان فوات 1%، وتلاقي الاباء والامهات لا ده انت غلطت في السؤال ده، انا هقصف نص درجه نص درجة، وتجد الحزن حيعتري الأسرة على النص درجة والربع درجة، والتاجر حيعتريه الحزن بسبب القرش اليتيم وكان ممكن يحصله أصل رزقي ورزق عيالي والكفاح الكبير. ما ده شأننا في الدنيا؟ ليه حنفوت أجل وثواب؟ ليه ما تاجر تجارة رابحة مع الله؟ حسنا لربما تزقل الميزان غدا، فننتبه فننتبه، فلا نفوت قيام الليلة الأولى. وتناول السحور، أنت قوي وممكن تصوم بدون سحور، ولكن قم لتناول، وافق السنة كلها خير، هذا هو الغذاء المبارك ستتقوى به على الصيام. وقبل التقوي على الصيام توافق السنة تأخذ الأجر والثواب، حتى لو كنت صاحب قوم البعض كسلان ويفلسف الكسل ويؤصي الله، لا والله إذا نقدر أصوم بدون سحور وأصل لما مقوم للسحور بتعب، لا ده كسل وتقنين للكسل. قم وانهض، لربما صلي ركعتين في جوف الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل صلى ركعتين وهو جالس بعد أن يوتر، لربما توفق لدعوة صالحة يجبر بها الكسر ويرحم بها الضعف. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، يقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وقت فاضل، لماذا تفوت هذه الفرصة؟ وأنا كنت أذكر وأضرب المثل بالرئيس أو الملك، لو دعاك للقائي في ثلث الليل الآخر وتليت، يقول لك سأعطيك 100 جنيه أو 1000 جنيه أو 1,000,000، ماذا ستصنع؟ تهيئة قبل الميعاد. لا ربما لم تنم من ذلك الطويل ولا حتى الأيام التي قبل. ليه؟ لأنك على لقاء مع الرئيس ولقاء مهم جدا، والبدلة الشياكة وتسريحة الشعر الشياكة، وكلك إصغاء واهتمام وانتباه، أصل لقاء مع الرئيس. ولذلك نحن بحاجة لصدق، والصدق من جاء بحاجة لتجديد معاني الإيمان، بحاجة ليقين. رب العزة جل وعلا هو الذي دعاك وقال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، يقول من يسألني فأعطيه. انظر، مش 1,000,000، ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. اسأل ربك حاجتك كلها. من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر. والتهيات، انت كذاب، انت كذاب كبير. لو كان في صدق مع الله تبص تلاقي لازم تتهم نفسك، عايزين ايمان، عايزين يقين، عايزين يقين. وتعالى سأل القطاع ده اللي قاعد دلوقتي بتصلوا الفجر ولا لا، يقول لك والله ما بقدرش، اصل انا بسهر كتير، واصل ما فيش حد بيصحيني، واصل واصل، والست زي الراجل، والكبير زي الصغير، وكله في الخيبة، كله في الخيبة، كله عايز مراجعة، عايز مراجعة. مين اللي حيتهيأ لصلاة الفجر قبل وقتها وقبل دخولها؟ هذه المسائل، هذه المسائل. انظر، لابد من صدق. وانت لما تطالع حالة السلف الصالح تجد فراقا كبيرا. واذا ذكرت احوال السلف بيننا افتضحنا كلنا. فلابد من مراجعة للنفس. حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزن. وخذ من نفسك لنفسك درس مع القروش. ما انت بتقدر جدا القروش، وبتقدر جدا الدنيا ونحو ده. المليون ما ناخد مليون قبل الفجر لا يمكن، لا يمكن ابدا. طب ما هو صلاة الفجر اعظم والله، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وخال الصادق المصدوق لهما احب الي من الدنيا جميعا. إذا ثبتت الرؤية، رؤية رمضان، بندعو ربنا ونقول اللهم اهله علينا بالامن والايمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله هلال رشد وخير. لا ننسى السنن سبب كل خير، كل بركة. افتتاحية مباركة، افتتاحية مباركة للشهر، ولأن الانتهاء له علاقة وثيقة بالابتداء. أنا بدلا من أن أستطر هكذا أجيب على الأسئلة، وعسى كل الأسئلة نمر من خلالها على المسائل، كل المسائل بإذن الله تعالى. فين الذي أسئلة رمضان؟ احنا نبدأ بأسئلة رمضان، ولو اتسع الوقت نجيب على بقية الأسئلة بإذن الله تعالى. في الحديث ان من صام ثلاثة ايام من كل شهر فقد سام الظهر كله. ان منتصف الشهر والليالي القمرية هي موعد الحيض، هل تستبدل بصيام ايام ثلاثة اخرى؟ لا مانع، لا مانع. الثلاث ايام دي ثلاث ايام من اول الشهر او من اوسط الشهر او من اخر الشهر، هي حائض في ايام الاواسط من الشهر، ايش اشكال؟ تصوم ثلاثة أيام من أول الشهر. وليه من صام ثلاثة أيام من الشهر كده؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، وبالتالي تخيل كل شهر بتصوم ثلاثة أيام والحسنة بعشر أمثالي، كأنك صمت الشهر وشهر الشهر حصوم ثلاثة أيام، فبرض الحسنة بعشر أمثالي وكأنك صمت الشهر. فلما يكون هذا هو الشأن والحال، وكأن الإنسان صام الدهر كله، صام الدهر كله. ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأبه ولا يبالي أكان ذلك من أول الشهر أو من أوسطه أو من آخره. وإن كان صيام الثلاثة البيت من كل شهر عربي لها فضل وقيمة، الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، ولكن فاتت لسبب أو لآخر، معذور الإنسان ولا غير معذور، على جهة العمد، على جهة النسيان، يصوم غير ثلاثة أيام من أول الشهر، ثلاثة أيام من آخر الشهر. ما حكم من أكل أو شرب متعمدا؟ هل عليه القضاء فقط أم عليه القضاء والكفارة كما قال بعض العلماء؟ أيهما الأرجح؟ عليه القضاء فقط. من أكل أو شرب على جهة العمد والتهتك، وإلا فالذهب حكى أن العلماء كانوا يظنون بمثل هذا الزندقة والإخلال، ويقولون هو شر من الزاني وشرب الخمر. من أفطر عمدا في رمضان دون عذر شرعي هو شر من الزاني وشرب الخمر، وكانوا يظنون به الزندقة والإخلال. ما حكمه؟ القضاء قول جمهور العلماء، بمعنى يصوم عدة الأيام التي أفطر على جهة العمد. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك حديث من استقاء عمدا فليقضي ومن زرعه القضاء فلا قضاء عليه. انظروا لكلمة عمدا في الاستقاء اللي هو بيستفرغ يعني. من استقاء عمدا ما حكمه؟ قال فليقضي. رغم انه استقاء عمدا ما حين ممكن الانسان يحط الاصبع في الحلق يستفرغ، ايه حكمه؟ عليه القضاء، حيصوم عدة الايام التي افترها من رمضان. هذا بالنسبة لمن أفطر عمدا في رمضان. حكم الكحل والعطر وحكم الإبر والمحاليل إذا أخذها الصائم، كل هذه الأشياء لا تفطر الصائم. الكحل والعطر والإبر والمحاليل لا تفطر الصائم. ليه؟ تذكروا حد الصيام، امساك عن الأكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس بنية التعبد لله تعالى، هذا هو حد الصيام، هذا هو حد الصيام. وبالتالي في أشياء قد تدخل إلى البدن ولكن بتدخل عن غير المنفذ المعتاد، وبالتالي لا تفطر الصائم، لا تفطر الصائم. وكانوا يداوون المأمومة والجائفة، المأمومة اللي هي الجراحة التي تصل إلى أم الدماغ، والجائفة هي الجراحة التي تصل إلى تجويف البطن، ولم يروا ذلك مفطرا. دواء حيوضع في الدماغ، دواء حيوضع في تجويف البطن، ما دخله أشياء دخلت ولكن دخلت عن غير المنفذ المعتاد، وبالتالي لا تفطر الصائم. كانوا يضعون الدهن، شيء عمد به البال، بيتشربوا الجلد ويتقوى به البدن، اللي هو زي الكريمات هذه الأشياء، ما البدن بيتشربه. أنت لما تحط الكريم بعض لحظات ما تلاقيهوش، راح فين؟ سحب الجلد، سحبه، وبيتقوى به البدن. إذا دخل ولكن عن غير المنفذ المعتاد، وبالتالي لا يفطر الصائم. والنبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم، إذا الكحل لا يفطر الصائم. الطيب ده شيء عامة بلوى، ولذلك شم الريحان في الحرم حتى تجد العطور بتملأ الحرم، لا يفطر الصائم ولا داعي للوسواس، حتى وإن تقوى البدن بالطيب. الحقنة والمحاليل لا تفطر الصائم، سواء كانت الحقنة تحت الجلد في الوريد الذي في العضل، حقنة شرجية يستفرغ بها ما في البطن، لا تفطر الصائم، لا تفطر الصائم. ليه؟ وإن دخلت تدخل عن غير المنفذ المعتاد، وبالتالي فلا تفطر الصائم. فالحقنة على الصحيح لا تفطر الصائم، حتى وإن تقوى بها البدن، حتى وإن تقوى بها البدن. رؤية الهلال، هل كل بلد له رؤية أم أن كل البلاد إذا اشتركوا في جزء من الليل فيصومون برؤية الهلال؟ دي مسألة كل سنة الناس كبار السن كانوا بيحفظوا من الشيوخ المفتين لا عبرة باختلاف المطالع، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء. فإذا ثبتت الرؤية في بلد من بلدان المسلمين وجب على المسلمين في شتى بقاع الأرض أن يتابعوها. المسألة هذه هذا قول الجمهور. القول الثاني هو قول الشافعية من العلماء، وأنه لأهل كل بلد رؤيتهم. ولكن شيوخ العصر زي الشيخ ابن باز رحمة الله عليه، وكل الشيوخ السعودية والشيخ الألباني، كانوا يقولون لأهل كل بلد رؤيتهم، أو هذا هو فهمهم، أو هذا هو واقعهم، أنهم كانوا يتابعون رؤية البلد لا يتابعون رؤية غيرها. انتبهوا، انتبهوا للمسائل حتى نتعرف على مواضع الأقدام. فكانوا يتابعون الرؤية عندهم في بلدهم، في بلدهم. هذه مسألة. ثبتت الرؤية عندنا مرة في سوهاج بالعين البصرية، وللأسف الشديد البعض منا حتى لم يتابعها، وكأنه كان لابد أن يتابع ثبوت الرؤية في السعودية. هذا خطأ كبير. أنت خرجت حتى عن اتفاق أهل العلم، ولو قلنا بقول الجمهور كنت تعمل بثبوتهم في سواج، لو قلت لأهل كل بلد رؤيتهم تعمل، لأنها ثبت في سواج. لا أبدا، انتظر السعودية. وفي نفس العام شيوخ السعودية لم يتابعوها،
لما ثبتت بالعين البصرية في مصر لم يتابعوها، انتظروا حتى تثبت عندهم في السعودية. فانتبه، يعني نتعرف على المسائل الشرعية ونتعرف على الواقع من حيث هو واقع، بعيد عن العصبية وبعيد عن التصوير حتى والتغطئة كواقع. هذه مسألة. مسألة أخرى، إن لا عبرة بالحساب الفلكي. البلد عندنا هنا كل سنة هتجد في وسائل الإعلام كلام على الحساب الفلكي، وإن على ضوء الحساب الفلكي الشهر هيكون يوم كذا، وهم هم يرسلون 6 وفود كل سنة لمتابعة ثبوت الرؤية بالعين البصري لا داعي للسطحية. شغل الشبابي جميل، الشباب حماسة ومرحلة بنمر بها، ولكن عايزة برضو قدر من الايه الفهم والاتزان وسعة الافق وشمولية النظرة. لا داعي للسطحية، لا داعي للسطحية. ففي مصر بيبعتوا 6 وفود كل سنة لمتابعة ثبوت الرؤية بالعين البصرية. هذه مسألة لا عبرة ولا التفات لا بالمنامات ولا بولادة القمر. لتعبيرات ومصطلحات حتى تسمعوها كل سنة، ان القمر حيولد الساعة الفلانية في الدقيقة الفلانية. لا التفات، قد يولد ولا نراه. الحساب الفلكي بدعة في الدين، ضلالة في الشريعة، مسألة قديمة بمعنى ليست من جملة الاكتشافات العصرية. الحساب الفلكي متفاوت من بلد إلى آخر، بمعنى ممكن الحساب الفلكي في ليبيا بجوارنا خلاف الحساب الفلكي في مصر. ولو تابعت طالعتم تعرفون تدركون هذا الأمر. فالحساب الفلكي متفاوت من بلد إلى آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم علق ثبوت الرؤية على العين البصري. فإذا ورد شرع الله بطل نهر معقل، فهل من يعقل؟ قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فقال صوموا لرؤيته، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. ابن عمر رضي الله عنهما يقول ترى الناس الهلال، فرأيت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بالصيام، وأمر الناس بالصيام. فالحاصل مدار الأمر على ثبوت الرؤية بالعين البصرية. قد يولد القمر في الساعة الفلانية، بس ما فيش حد شافه، ما فيش حد شاف المولود، ما فيش حد شاف المولود ده، خلاص مش عارف تحكم. فانت هتقعد تقول لي اتولد واتولد ساعة كذا ودقيقة كذا وثانية، تقول اللي تقوله، مش هلتفت انا، مش هلتفت عن عمد وإصرار. ليه؟ لأن الشريعة ربطت حكم ثبوت الرؤية بالعين البصرية. أقمار صناعية وأقمار صناعية بالعين البصرية، مدرت الشارع علق الحكم على مسألة نعلقها عليه. وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. فهذه مسألة. أيضا العلماء اتفقوا على أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه فقال له هذا اليوم هو أول يوم من رمضان لا يعمل بهذه الرؤية المنامية. المدار الأمر على ثبوت الرؤية بالعين البصرية لا بالرؤية المنامية. فحيجي واحد لا والله ده انا شفته النبي صلى الله عليه وسلم جالي وقال لي ده انا النهاردة هو اول رمضان. لا، مش هيعمل بالرؤية المنامية. مدار الامر على ثبوت الرؤية بالعين البصرية. ايضا بيدخل في سياق مسألة انتفاخ الاهلة. احيانا اخواننا بيجوا من خط غرب، ازاي يكون ده اول يوم؟ لا ده الامر، ده الامر كبير، ده ضروري احنا النهاردة 2 رمضان ولا 3 رمضان. لا، لا يعول على ذلك، لا يعول على ذلك. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان من جملة علامات وامارات الساعة انتفاخ الاهلة، ان يرى القمر لليلتين وهو لليلة واحدة. شوفوا انت منفوخ كبير، تقول ده يومين، ده احنا ده ضروري النهارده نكون 3-4 رمضان. لا ابدا، انت مخطئ. هنعمل بثبوت الرؤية بالعين البصري، وهذه أيضا مسألة أخرى في النهاية عشان نختصر. طب احنا هنعمل بإيه؟ ثبت في السعودية وفي الأردن ولا ده قطر كانت مخالفة نعمل بثبوت الرؤية عندنا هنا وفي بلدنا. ده اللي بيعمل بيه كان الشيخ ابن باز والشيخ الألباني وغيرهم من الشيوخ، بثبوت الرؤية عندهم وفي بلدهم وفي بلدهم. وطبق المسألة ان هذا البعض شايف ان مصر كلها حساب فلكي وشايف يستزر، لا يجهر بالمخالفة. اذا خالف اهل بلده يستزر، لا يجهر بالمخالفة، حيحدث فتنة نحن في غنى عنها. وشرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. تستسر، لا تجهر بالمخالفة، وخصوصا إذا كنت أنت المفطر والناس يصومون. أن تخرج على الملك تأكل وتشرب حينسبوك لتهتك لفجور إن أنت فاطر في رمضان، وبصلاح الأولاد الصغار يقولوا يا فاطر رمضان يا خاسر دينه، حيقولوا لك كده، هيقولوا لك كده. تقول ازاي ده انا بلحية وازاي ده انا لا، وانا اخ ملتزم، ده اخ ملتزم عند نفسك، عند ناس تانية انت ارهابي متطرف. وبالتالي تعرف على الواقع، مفيش داعي للفتن، مفيش داعي للفتن، فضلا عن ان تجرئ اخرين. البعض السفيه هشوفك بتاكل وبتشرب في رمضان، هياكل هو كمان ويشرب. يبقى انت عنت العباد على طاعة الله، انت بتعين الشياطين على نفوس البجر. فننتبه، لا يكن الشأن كشأن من يحارب طواحين الهواء. انت عايز تسأل تفضل. زي ما قلت لك عشان ما كررش الكلام، اسئلة كتيرة جدا، هنتابع اهل. اذا كنت سمعت الاجابة فانتقلوا للسؤال تاني، انما هنقف عند سؤال واحد مش هنخرج من السؤال، مش هننتهي. لو سؤال جديد مفيش اشكالات. فانا اجبت قلت هنتابع اهل البلد، ده مسلك علماء العصر كل الشيوخ السعوديين. انا بقول لك ثبت في سوهاج مفيش حد من شيوخ السعوديه تابع مصر، رغم انها فعلا ثبتت وبالعلم البصري مفيش حد تابعها. يعملوا بان اهل كل بلد رؤيته شافوا ان دي هي المسألة اللي بتحسم الخط. والعايز يخالف، ما ده احنا ممكن هنكون في السعودية ونيجي ونلاقي اختلاف، افطرنا مع اهل السعودية، كنا في السعودية، وجيت انا هنا لقيت الناس صايمة. حتى في ادبيات زي ما بيقول البعض، بلاش تبقى على معرفة في شرع، ادبيات احترم شعور البشر. الناس كلها صايمة وانت خارج في الشوارع عمال تاكل وتشرب، يقولوا عليك ايه؟ يقولوا عليك اصله انسان متدين ملتزم؟ لا ابدا، لا ابدا. فبالتالي يعني ننتبه لمثل هذه المسائل. سمعت ان وزاره الاوقاف اصدرت امس قرار بمنع الاعتكاف بالمساجد بسبب انتشار انفلونزا الخنازير، فماذا علينا ان نفعل؟ لو حيل بيننا وبين تلك السنة. أنا لا أظن، يعني لعد نستوثق من الخبر بإذن الله تعالى، بس لا أظن أن وزارة الأوقاف أصدرت. السينما، دور السينما مكتظة. الولد اللي اسمه عمرو خالد، أنا قريت امبارح وأنا بتحصل والله بتألم بشدة، في بورتو مارينا 100,000 متفرج، 100,000 متفرج على عيال بالهيئة دي، ده مشكلة ايه دي؟ ولد بيغني هيحضر له 100,000. والله العظيم كنت بنقرا وانا بتألم. اي والله، عمرو دياب، اسمه عمرو دياب، انا يبان علي اخطأت وانا بتكلم. عمرو دياب 100,000 في بورتو مارينا، وايه التذكرة؟ التذكرة 150 اتباعت ب 500 جنيه، والتذكرة ام 500 جنيه ب 1500 جنيه. قلت انا لله وانا اليه راجعون. اي والله، عشان تستحضر يعني كم الكرب والبلاء وتندفع في مسألة الدعوة وإحقاق الحق وإبطال الباطل، وتقوم لله بحقي نصحا وبيانا، تستشعر رهبة المسؤولية. 100,000 لعيل بالهيئة دي، و100,000 حيسمعوا وقعد يغني ساعتين يقول لك ما انا بنقرا. لازم الواحد يتابع طبعا ويتعرف ايه اللي بيدور في الدور. والتذكره وصلت في قطاع ب 1500 والقطاع الثاني ب 500 جنيه. 500 جنيه دفعتوها عشان تسمعوا اغنيه لا تملك الا ان تسترجع والله. والبعض منا لو تصدق بقرش يتيم، ده انا عملت وانا عملت. لا يا اخويا، ده الناس حاطين 1500، وطبعا اللي رايح ده مش رايح على 1500 لنفسه، لما معاه زوجه ومعاه بنات ومعجبات، و100,000. وتعالى الدرس اليتيم اللي انت هتديه كم واحد هيحضر؟ 10 100. لدى الخطبة هيحضرها 1,000 وانت مبهور، واخواننا في الفضائيات مبهورين. لا ده 100,000، ده 100,000 اللي حضروا. ان كان بقى فضائيات ولا ما فضائيات، خد عندك كذا مليون، خد عندك كذا مليون عشان تعرف سنن التدافع وكيف تمضي في الخلق وتتعرف على الساحة على الواقع من حيث هو واقع الحاصل. نعود لمسألة الاعتكاف وزارة الأوقاف. وانا اظن ان هتصدر قرار، ده الصوفية، الصوفية لما اصدروا قرار بمنع الموالد الصوفية صاروا ارهابيين، هددوا باحراق السينما ونحو ذلك. ازاي تمنعوا المولد وام العواجيز هتعمل فيكم وتسوي فيكم، ام العواجز هتسوي فيكم. ده الصوفية، الصوفية خرجوا عن طرهم وان السينما موجودة. فنفس القضية، الاندية مفتوحة، الولد بقول لك حضر له 100,000 عشان يسمعوا في الاغنية. واقع، ده واقع. ده انا والله ده الواحد وكانه فعلا احيانا بيعيش في كهف ما تحرفش. اول ما شفت بعض الصور وكنت اتابع البنات بيسالوا على صور مغنيين، مين ده اخويا؟ امشي في الشوارع الاقي لافتات، مش عارف ده اسمه تامر حسني. امتى اتولدوا؟ امتى اتولدوا؟ الناس عاشت وماتت لربما بيسمعوا عبد الحليم وام كلثوم. ايه البتاع ده يا اخويا؟ فين امك يا حبيبي؟ يا حبيبي لا شوف اخويا عشان ما يبش بال كما ذكرنا المستجدين اليوم مغنيين ومغنيات، امتى اتولدوا؟ ما تعرفش. امتى عرفهم الشباب؟ والله دي مسائل، دي مسائل يبدو عايزة تخضع لدراسة. بنات لربما كانوا في سن الإعدادية مثلا، طب البنات هيشتروا صور مثلا مغنيين وعرفوا امتى الاسم وامتى حدث التعلق وازاي؟ ما هو ده احيانا انت بتستغرب، تدخل المسجد ومن المسجد للبيت وبتدي الخطبة وبتدي الدرس وكأن الناس وشايف انت جماهيرية عالية، لربما توهمت ان خلاص ده نهاية المطاف، نهاية الناس عرفوا كل حاجة والناس. ابدا ابدا، بنات صغيرات في عمر المراهقة، في عمر المراهقة بيسألوا عن صور المغني فلان والمغني علان اتولدوا ازاي، وكل يوم تشوف صور بيجيبوهم منين دول ما تعرفش. وبعدين اسمع ان اسماء حتى ما خطرتش على البال، تسمع ان ده في الحفله بياخد له مش عارف كام الف، وده في الحفله وكانه له جماهيريه، له شعبيه، له رواد. ما هو اللي رايح له 100,000 ده 100,000 فين؟ ده لو في وسط اسكندرية في محطة الرمل تقول مستوعب، ما اسكندرية كبيرة وفيها ناس كتير. لا ده بورتو مارينا. الله، 100,000 راحوا ازاي؟ راحوا مشكلة، دي مشكلة، دي ده واقع عايز استقرار، عايز استقرار. وعشان تشوف انت ايه حجم البذل اللي بذل واللي انت محتاج ان انت تبذله، وان انت عارف اصل واحد يحسن الثقب في السفينه، السفينه ترسو باهلها في قعر المحيط. معصيه معصيه الجيش اضر علي من سيوف اعدائي، من سيوف اعدائي. دي مساله. على كل حال بالنسبة للاعتكاف، يعني الإنسان لما يعدم ما ممكن تكون صورة حتى في منع للاعتكاف في المساجد، فاتقوا الله ما استطعت. هيقفل المسجد هتعمل انت ايه؟ خلاص والله فاتقوا الله ما استطعت. لازم انت هتقعد طول اليوم مثلا، هيبقى مفتوح طول اليوم برا الساحة. الشيء اللي لا استطيع تتميمه 100% لا اتركه صفرا، اعمله 10% 20% كويس كويس. لو ما قدرتش تتمم المسائل 100% اعملها 10%. ابراء ذمة، تبرئة ساحة. لا والله ده انا هلاقي مسجد مغمور حتى مهجور. وده كان شأن شيخ الاسلام ابن تيمية، كان بيأم المساجد المهجورة يسجد ويحفر جبهته بالتراب ويقول اللهم يا معلم إبراهيم الخير علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، وأقرب للإخلاص. هو أنا لازم أعتكف في مسجد جماهيري في 1000 واحد معتكف؟ لا، هدخل مسجد أنا مغمور، ما يقولش أقعد أنا مع نفسي مع نفسي أعتكف مع نفسي. هتحتاج أكل أخرج اشتري، مش هعرف يجي لك الأكل، اخرج اشتري الاكل، كل وادخل زي ما بنفعل في الحرم، زي ما بنفعل في الحرم. يعني مسالك. وانا لا اظن ولا اتخيل ان هيكون في منع من الاعتكاف في هل بتكون الشياطين موجوده في رمضان ام مقيده؟ من سمات الشهر المبارك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابواب السماء وتغادر أو أبواب الجنة في بعض الروايات، وتغلق أبواب الجحيم وتصفد، ننتبه كل كلمة لها معنى، وتصفد مردة الشياطين. فالإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه وتفسيره يقول لعل بعض الشياطين أو بعض الجن يصفد دون البعض الآخر، وفي بعض الأوقات دون البعض الآخر، وفي بعض الأمكنة وعن بعض الأشخاص دون بعض. ليه؟ لأن طبعا معاصي بتقع، شياطين مقيدة، بس ده في الحديث مردت الشياطين، مردت. ما إذا عتى وتمرد قيل له مارد، إذا كان بيعرض للصبيان يقال له روح، إذا كان كافر الجن يقال له شيطان، يقال له شيطان. لو كان له سرعات خيالية يقال له عفريت، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. وبالتالي فالجمع بين المسائل أن يقال أن التصفيد ده لبعض الجن دون بعض. ليه؟ لأنه ورد في الخبر تصفد مردة الشياطين، مردة الشياطين. هل رمضان اسم من أسماء الله؟ لا، رمضان ليس اسما من أسماء الله تبارك وتعالى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هل نقول رمضان قادم أم نقول شهر رمضان؟ يصح هذا ويصح ذاك. أن نقول شهر رمضان وأن نقول رمضان، بهذه وتلك وردت الأخبار، لا مانع ولا حرج. هل تعليق الفوانيس في رمضان بدعة أم لا؟ جرت العادة طبعا، كان الناس في وقت من الأوقات لا إضاءة مصابيح ولا غير ذلك، وإن كان طبعا أشياء يعني هو أشياء استجدد أثناء الدولة الفاطمية، أقام العبيديون وكان ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، وفي زمنهم أحدثت الكثير من البدع، عروسة المولد وحصان المولد والموالد وغير الموالد، كل هذا أثناء الدولة الفاطمية. هذه مسألة. وطبعا العبادات توقيفية. ولكن لما كان الشهر شهر رمضان شهر عيد، شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة، فلما كان شهر عيد والأعياد الإسلامية فيها قدر من التوسعة، فيها قدر من التوسعة، فيها قدر من إطفاء الفرحة والبهجة الشرعية. ما هو أنت لو جيت يوم 27 أقول لك أنت ابتدعت، إيه اللي أنت عامله ده، زينات ومواسم وحلوة، مرر اليوم كسائر الأيام. ليه؟ لأن ما وردش بشأن 27 من رجب شيء، فما تستحدثش أي شيء. لذا في رمضان المسألة تختلف، في يوم العيد المسألة تختلف، تكلف إظهار الفرحة والبهجة، الإنسان يبتدي أحسن ما عنده، توسعة في اللحم والحلوى، ده هدف الأعياد الإسلامية هذا. وبالتالي لو الناس عملوا كحك لا أبدعه، دي مظهر فرحة الناس، بهجتها، صورة التوسعة عندها. ما هو انت لما تروح حتى السعودية بلاش باكستان، هتبص تلاقي أطعمة إشي أصفر وإشي أحمر، إيه ده؟ إحنا ما تعودناش كده عندنا، بس هم تعودوا كده. الحلويات كلها لازم تاخد لها لون، لازم حتى جيلاتي وما جيلاتي كله ألوان، طعم واحد كله، بس ده لون أصفر هيحط لك حتة صفرة وحتة حمرة وحتة خضرة، إيه ده؟ ونفس القضية في الحلويات لازم تكون متلونة بالهيئة دي. والله هو ده أكلهم، هو دي طريقة إدخال البهجة عليهم. إحنا عندنا هنا لا، ده إحنا في العيد لازم نحطه بنبوني وشوكولاتة ولازم نجيبه كحك، وما فيش حرك إلا أن يرتبط باعتقاد، إلا لأن دي مسائل توسعة، وده يوم عيد عيد، فقس على ذلك المسائل المطروح. هل على المحتلم في نهار رمضان شيء؟ لا، لا شيء عليه، بس نفرق إزاي. نام فاحتلم، لما نام واحتلم صوم صحيح لا قضاء عليه. غلبه الفكر بسبب نظرة استنى، لا شيء عليه. بينما لو باشر امرأة قبلها أو ضمها فاستنى عليه القضاء. فنبالغ بين التسبب والمباشرة على مثل هذا النحو، وبين من غلبه الفكر أو نم فاستنى. نم فاستنى لا شيء عليه، صوم صحيح، صومه صحيح. أما من قبل زوجته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإرضه صلوات الله وسلامه عليه. هو ميزة الأسئلة إنها بتجدد الذهن وتعمل نوع من الانتعاشة، بعكس الدروس. الدروس طبعا مهمة والمنهجية وشرح الكتاب حتى أحيانا بيبقى فيه برضو نوع من الانتعاشة، انتقال من مسألة لأخرى. الدرس المرتب عايز إجهاد ذهن، حضور عقل، مسألة على مسألة في ترتيب. ولكن الأسئلة طبعا ده سؤال في الناحية دي، وده سؤال في المسألة الفلانية، ففي انتقالة لقضايا كثيرة متعددة. هل يجوز الاستنشاق في الصيام؟ طبعا المضمضة والاستنشاق أثناء الوضوء مشروع، لحديث لقيت ابن صبرة وإذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما. ما تبلاش الجوف بالمية، تمشي الجوف بالمية، ممكن يسبق المية للحلق، فمفيش داعي. ولكن تتمضمض تتمضمض، تستنشق تستنشق. وعند دخول الماء في الحلق يفطر الصائم؟ لا، لو غلبوا الماء أنا بتمضمض فشوية مية سبقوا للحلق، الصيام صحيح، لا جناح عليكم فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعل. بل لو اغتسل الإنسان سبق الماء إلى حلقه صومه صحيح، صومه صحيح. ولا داعي للوسواسة، أحيانا الإنسان بعد المضمضة عايز وكأنه يدفل 20 مرة، لا داعي للوسواسة، انت حتى كفايه طرحت الماء، انت طرحت الماء، اكتفي بذلك، اكتفي، لان واقع الامر ان بعد المضمضه هيكون في رطوبه في الفم، فالبعض انه نتيجه الرطوبه في الفم بيتوهم ان الماء ما زال موجود في الفم، وحتى دي انت طرحته، اكتفي بمره، هتقعد 20 مره قدام البشر تدفل، دي وسواسه، هذه وسواسه. بلع الريق، غبار الطريق، النخامة التي يشق التحرز منها، غربلة الدقيق، كل ذلك لا يفطر الصائم. بلع الريق، النخامة التي يشق التحرز منها، غربلة الدقيق، هذا لا يفطر الصائم، لا يفطر الصائم. أنتم طبعا مدعوين كلكم صاحب دعوة ولله الحمد والمنة، وتعلمتم الكثير، أنا إن كنت أكرر بعض الأحكام الآن لعلكم سمعتموها من قبل، لا بأس، نوع من التذكير ونوع من تأكيد المعلومة، وأنتم بدوركم مدعوين طبعا لتعليم الناس ما جهلوه من دين الله، ما منا من إنسان إلا ولو أسرة ولو بيت ولو زوجة وأولاد أو له إخوة وأخوات أصدقاء وزملاء، وبالتالي الدل على خنك فاعله، ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وننتهز فرصة هذه الأيام، نحن على مقربة من شهر الأيام، فنعلم الناس لا يكتفون بالحماسة والعاطفة. كنت عايز تسأل؟ تفضل. لا، ما هو احنا خلينا نتعرف على الأحكام، المضمضة والاستنشاق للبعض أوجبها لأنها من جملة أعضاء الوجه، والوجه من جملة أركان الوضوء، فالبعض أدخل المضمضة والاستنشاق ضمن الوجه للأعضاء الأربعة المذكورة في الآية، منها الوجه، فقالوا هو ده بعض ذكر إن ما فيش لا مضمضة ولا استنشاق في أركان الوضوء، البعض الآخر أداء بأن المضمضة والاستنشاق دي من أعضاء الوجه، والوجه ده من أركان غسله، من جملة أركان الوضوء. فأخرج من خلاف هتقول واجب، لا ده مستحب، أخرج وتعلم السنة، وسيب بقى اللناسة دي اتركها جانبا دلوقتي، ان الانسان حيتمضمض وحيستنشق اثناء وضوئي، ولان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك في حديث لقيط بن صبرة، واذا استنشقت فابلغ الا ان تكون صائما. أخت عليها صيام قضاء من رمضان قبل الماضي وهي تصومهم الآن، هل عليها الصيام والإطعام أم صيام فقط نظرا للتأخير؟ ابن خدامة في المغني، لو في أسئلة أخوات هاتها برضو عشان تكتمل الايه الحسبة، أصل الدرس بالأصالة، بالأصالة يعني إحنا بالتبعية، الدرس بالأصالة درس أخوات، درس أخوات، وإن كانت المصلحة واحدة كما يقولون. فبالنسبة لابن قدامة في المغني ذكر إن الإنسان لو كان معذور بالتأخير حتى أتى عليه رمضان الثاني، كان جاهل ناسي مريض عليه أيام رمضان الماضي وأتى عليه رمضان القادم ولم يصم، لو كان معذور بالتأخير عليه القضاء بس، حيصوم عدة الأيام التي أفطرها من رمضان. في سورة تانية إن هو غير معذور بالتأخير، تراخى تكاسل حتى أتى عليه رمضان الثاني، فهذا عليه القضاء والفدية ولم ينقل ابن قدامة في المغني خلافا في المسألة. كل من نقل عنه من أهل العلم إن عليه القضاء والفدية لو تراخى وتكاسل حتى أتى عليه رمضان الثاني، يصوم عدة الأيام وبالإضافة لذلك يطعم عن كل يوم مسكين. فالأخت السائلة تسأل، أنت لما تأخرت من رمضان اللي قبل الماضي تأخرت ليه؟ والله ممكن تقول ده أنا كنت حامل، لا ده أنا كنت مرضع، لا ده أنا كنت مريضة، لا ده أنا نسيت، يبقى عليها القضاء فقط. هل يبطل أو يبطل السواك الصيام؟ لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تسوك وهو صائم، تسوك وهو صائم. كل ما هنالك أن بعض أهل العلم كارهوا أن تفتت السواك، أحيانا السواك بيتفتت، ده يحتاط له، يحتاط له. هل تحق بسواك معجون الأسنان؟ هل نستخدم المعجون أثناء النهار أثناء الصيام؟ لا، ده استخدمه بالليل. استخدام معجون الأسنان أثناء النهار عايز نوع من التحرز. ليه؟ لأنك ممكن تملأ الفم بالماء والماء يسبق إلى الحلق، فاستخدمه بالليل. أشياء كثيرة من الأشياء اللي حتى الناس بتسأل عنها ممكن نحتاط فيها. البعض حيسأل عن كشف النساء، حتى الدكاترة ما بيشتغلوش بالنهار، بالليل مسألة فيها ساعة. إن مسألة حتى دواء وتعاطيه، ما ممكن تتعاطى الدواء خليه يخلي الليل نهار والنهار ليل. الدكتور بيقول لك خد الحبة 3 مرات في اليوم أو خده كل 12 ساعة، خلاص خد حباية بعد الفطور وحباية بعد السحور، كنت حصوم حباية بعد الفطور وحباية في نص الليل وحباية. المسألة سهلة. عايز تحط دواء في الأنف وانت خايف فعلا ان الأنف يوصل للحلق، لو قطرت ما انت هترفع وشك كده وتقطر بالقطار، ده ممكن الدواء يصل للحلق. ايه صورة الحلقة؟ احط الدواء على قطمة، حطه على قطمة وحطه في الأنف، مش هتسرب للحلق، مش هتسرب للحلق، وهكذا. ففي صور حيطة كثير، احيانا حتى ادوية حقنة وما حقنة ممكن اخدها انا بعد الفطور وخلاص، ما تحطش في اليوم حقنتين في اليوم، خدهم بعد الفطور، ما تحطش العقدة في المنشار. مسألة فيها ساعة. ولو سألت عن الحكم هجاوبك، هقول لك الحكم لا تفطر الصائم، لا تفطر. ولكن انت عايز تحتاط وعايز تخرج من الخلاف، مثلا لو سمعت خلاف في المسألة، صور حيطة كثيرة جدا. هل البخاخة للصدر أكسجين تفطر الصائم؟ لا، ده البخاخة مش أكسجين، أو حتى لو الأكسجين اللي بيتعطى الإنسان ده مش هيفطر الصائم. لو قلنا البخاخة اللي هي بتاعت مرضى الأزمة الحساسية الرب، فدية الشيخ ابن باز الله يحفظه يقول لا تفطر الصائم. البخاخة بتاعت مرضى الأزمة لا تفطر الصائم، بيعتبر حتى وإن دخل تدخل عملية المنفذ المعتاد، وبالتالي لا تفطر الصائم، وبالتالي لا تفطر الصائم. فده بالنسبة للبخاخ، ده اجتهاد الشيخ ابن باز، وهو كان من أعلم أهل الأرض رحمة الله عليه. من نظر نظرة محرمة هل يفطر؟ السؤال ده على شاكلته عدة أسئلة. طب اللي اغتاب، طب اللي بينم على الناس، طب المتبرجة، أسئلة كثيرة من مخرج واحد. كل هؤلاء لا يجب عليهم القضاء. لو اقترف واحد نظر للنساء، لدى العروض المستمرة للأفلام، مدى البعض مبهور بيقول لك ده رمضان السنة دي هيبقى يعني حاجة جميلة جدا، كل يوم فيه 3 أفلام جداد، كل يوم بعض عنده انتكاسة والله. اسألوا الله العافية والحمد لله. طبعا انتوا على فقه وعلى بصيرة وحرص على طاعة الله. فالحاصل كل الأسئلة من مخرج واحد، من اقترف حرام كهذا لا يؤمر بقضاء اليوم. وإن كان هو اقترف حرام كان الواجب عليه وقد أمسك عن المباحات أن يمسك عن المحرمات من باب أولى وأحرى. فالنظر للنساء حرام في غير رمضان أشد تحريما في رمضان، الغيبة محرمة في غير رمضان أشد تحريما في رمضان، أفلام وما أفلام نفس القضية. تبرج، تبرج حرام في غير رمضان، فلحرمة الشهر لابد من تستر، يعني النفس للعبادة على طاعة الله. فهذا تهتك. والإنسان أمسك عن المباحات، أمسك عن الأكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فأن يترك المباحات ويقترف المحرمات هذا تهتك وفجور، اقترف إثما عظيما وذنبا كبيرا. ولكن تبقى المسألة، هل عقوبته إن هو يصوم؟ لا، ماذا فيه ذنوب كبيرة جدا حتى ما فيهاش كفار. خلاص تعال هات ان الانسان يحنث في يمينه عمدا حيكذب ويعرض اسم الله للكذب. العلماء يقولون هذا اعظم من ان يكفر. شفت مش شرط ان هو حيكفر كفارة يمين، ده بيحلف بالله كاذبا وهو يمين غموس، يمين غموس. ايه قول اهل العلم فيه؟ يقولون هذا اعظم من ان يكفر، لابد فيه من توبة. شفت ازاي؟ مش هكفر حتى كفرت يمين، مش هكفر كفرت يمين. فننتبه، فنفس القضية، لأن البعض أحيانا المسألة هذه إن أطلق نظره يبقى يصوم يوم مكان واكتاب لازم تمر، مش هتجد المسألة دي في أي كتاب من كتب الفقه. فأنت دينا في أي هذه ذنوب كبار يتوب إلى الله منها، يكثر من الحسنات الماحية، هذا هو الواجب عليه. هل من الممكن أن أترك صلاة التراويح للمذاكرة؟ ليه؟ بين ان احنا في اجازة دلوقتي وبين اللي حتى عنده امتحانات، يعني اصل احنا لابد من صدق، والصدق من جاء الترويح عن النفس حتى مطلوب اثناء المذاكرة. الاولاد الاوائل انتوا لو طالعتم، اصل للاسف الشديد احنا لا عارفين دين احيانا ولا عارفين دنيا، ودي بتبقى مصيبة وانتكاسة، لا فاهم دين ولا فاهم دنيا ولا فاهم دنيا. ازاي الاولاد الاوائل لو قريتم يقول لك كنت بذاكر كل يوم 6 ساعات، طب ده يوم 24 ساعة، انت هتبقى 18 ساعة هتقضيهم في ايه؟ ان انت تسأل سؤال غريب ومريب زي ده، بلاش اصلي التراويح. ليه تحرم نفسك من اجر وثواب؟ انت ذاكرت لما لو انت بتقول انا بذاكر ال 24 ساعة اقول لك خلاص، لا ربما ابدا، لا انت حاكم نفسك، اقعد شوف نفسك بتذاكر كم ساعة، فما تتعللش. انا اقصد ان يعني الانسان يكون صادق مع نفسه، يكون صادق مع نفسه، ما فيش داعي للتزييف على النفس، على النفس. والكذب والغش والخداع مع النفس مؤلم جدا، مؤلم جدا. ده احيانا البعض كثير الاعتذار، فالناس تبص تلاقي عندها اجابات واضحه ولاذعه، يقول لك ايه انت الوزاره كانت شغلك؟ ما دايما كل وقت يقول لك اصل انا كنت مشغول. ايه مشغول بايه؟ انت مشغول بايه اللي وراك؟ ده انت يا ابني ما وراكش حاجه عشان تقعد تتعلل وكنت مشغول وكنت والمشاغل. وراك وزارة، انت ده اللي وراه وزارة لازم يستعين عليها بطاعة الله عشان يوفق ويسدد. مذاكرة وغير مذاكرة توح القلوب ساعة بعد ساعة، فإنها إن كلت عميت، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أحكي لكم قصة عشان برضو يعني مش ترويع عن النفس، لا ده قصة واقعية مطلوبة. كان بعض إخواننا، كنا في فترة السبعينيات، فترة السبعينيات، فكان بعض إخواننا بيدرس وطيب وفي اجتهاد في الطاعة وكان ما بيذاكرش، فلما كان ما بيذاكرش يسقط، ولما يسقط يجي علينا شهر رمضان، انت واخد بالك؟ فين فلان؟ ما بيصليش معانا ليه؟ اصل عنده دور تاني، عنده دور تاني، مفيش اشكال. تقول بقى هياخد الدرس، ما وقت المذاكره ما بتلاقيش حتى طالبه، خلي عندك صدق وخصم مع النظام دلوقتي. وده ربع ترم ويقول لك ده 100 ترم. ده السنة كلها بقت بين الربع ترم والميت ترم وامتحان اخر السنة وما تلاقيش طالبة. انت حتى لو صاحب دعوة كبير قوي ده انت مش هتلاقي طالبة قدامك تدعوهم. ده واقع الامر. ذاكر ذاكر عشان تنجح بقى. انت لما كان في طلبة كنت بتدعو مشغول بالدعوة. طب وبعد ما انتهى الطالب مشغول بايه انت؟ ليه تسقط اخر السنة؟ ده الطالب يا اخويا بيذاكر اسبوع وينجح. اللي بيذاكر شهر بيجيب امتياز يا اخويا بيجيب امتياز. اي والله ده انا كنت والله الحمد والمنة كنت احيانا لما جيت 8 من 10 ولا 9 من 10 ابقى مستغرب بشدة مستغرب السنة جبت 9 من 10 بس. وانا والله الحمد سايب المذاكرة طوال السنة ولما جيت 9 من 10 ابقى مستغرب بشدة ازاي جبت 9 من 10 بس. الله ازاي فات الواحد ده. وانت عايز تسقط كل سنة ويجي رمضان فين اخواننا النمار عندهم دور تاني ما بيعتكفوش ليه اصلا عندهم دور تاني. الله دي انت لا اثناء المذاكرة بتذاكر عشان تنجح ولا انت اثناء العبادة موجود. انت فين؟ انت اصدق مع النفس خد درس. المسائل مش عايزة يعني واحد ذكي ذكاء خارق عشان يفهم لا أبدا. وكنت في الأجيب جيد جدا في الثانوية والله الحمد والمن أزعوا الاسم مرات لارتفاع المجموع عادي جدا. وأنا كنت بخطب والله الحمد في وقت جد لا دعوة ولا غير دعوة لأنصار سنة موجودة فيها شوية عواجيز والجمعية الشرعية فيها شوية عواجيز برضو ما في صف تاني في شباب. فعادي مسألة عادية مش أحوال فولاذية أحوال عالية أحوال عادية أحوال عادية جدا إنك تنجح آخر السنة وإنك تواظب صلاة التراويح وغير صلاة والصلاة في المسجد على قدر أهل العزم تأتي العزائم. وبعدين صلاة التراويح هتستغرق ايه؟ ساعة زمن ساعة زمن والتحديث عن الأجر والثواب. ترويح عن النفس ترويح عن النفس من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل يجوز الصيام على جميع الأعمار وعلى الصغير وعلى غيره؟ الصيام واجب على الصحيح المقيم البالغ العاقل وعلى المرأة الطاهرة من الحيض ومن النفاس. إذن الكافر لا يجب عليه الصيام لابد أن يسلم. الصغير لا يجب عليه الصيام ولكن ممكن نعوده وخصوصا إذا كان مطيقا للصيام. في حديث ربيع بنت معوذ تقول أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناد صبيحة عاشوراء من كان صائما فليتم صومه ومن كان مفطرا فليمسك بقية يومه. تقول وكنا نصوم ونصوم صبياننا وكنا نصوم ونصوم صبياننا ونأخذ معنا لعب العهد. انظر فشاهد الحديث ونصوم صبياننا ونصوم صبياننا فإذا بكى الصبيان الله ده إذا كانوا أولاد صغار جدا. ما هو مين اللي حيبكي ده عشان الجوع؟ ده عيل صغير تقول عيل مش كبير زينا مثلا ونحو ذلك وزي اخواننا لا ده كان صغير جدا ان هو حيبكي بسبب الجوع. فكانوا بيدفعوا له لعب العقل حتى يكونون عند الافطار. فالحاصل بيعود الصغار الصيام وسائر الطاعات. علموا أولادكم صلاة لسبت واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع وفرقوا بينهم. فده أسلوب تعويض زي ما بنعود البنت الحجاب. ما البنت صحيح صغيرة ولكن ويتأكد الأمر إذا قاربت البلوغ إذا صارت تشتهى هتأكد إن إحنا نعودها الحجاب ان احنا نعودها. هي مش من اهل التكليف. هو احنا لما علمنا الولد الصلاة للسابع هو من اهل التكليف؟ لا ابدا، ما بلغش سن التكليف، ولكن على جهة التعويد بحيث يأتي عليه زمن التكليف وقد سهل عليه التزام الاحكام الشرعية. والله حيقول لا ده انا مش طايق ومش قادر يأكل، لا اسم عليه، لا إثم عليه. بالنسبة للمريض كلها أحوال نتكلم عنها حل الإجابة على الأسئلة. ما حكم طيب شم الرائحة؟ سبق أن أجبنا عليه. هي متزوجة وفي مشاكل بينها وبين الزوج، قبل أمس ضربها ضربا شديدا ولم يكن هو الشخص الذي أعرفه يعني قبل ذلك، أخاف منه ولا أريد أن أراه رغم تأسفي لي، ولا أريد دخول شقتي، وأخاف من كل شيء حولي وأبكي بكاء شديدا مستمرا ولا أقدر على النوم، وإذا غفلت عيني استيقظت مفزوعة وأنا أصلي، مع العلم أن زوجي أهله يقولون أن بتوجد جنية عشقاء، ويبدو مش عارف ماسكة شعرها في الحمام وبتحب الغطاء من خوفي وهو نائم، يبدو معاني، مع العلم أنني حامل في 3 أشهر وأريد النوم يعني عند أمها. ده انتوا الاثنين عندكم حالات نفسية، هبدو دي حالات نفسية، الحكاية اللي بتحكيها الأخت دي عايزة طبيب، عايزة طبيب، دي مش حالة زوج فقط ان عشقاء جنية، لا ده عايز، ده الحالة عايزة نظر اكتر من السؤال، لان طريقة عرض الأخت، طريقة عرض الأخت هي الأخرى عايزة، عايزة نظر، عايزة نظر، انها بتخاف ومش قادرة تقعد في البيت، وليه ضربها الضرب الشديد، ليه ضربها الضرب الشديد، يعني لا يحل له، لا ضرب شديد ولا ضرب خفيف، ده الضرب ده لما يوصل له بسواك بفوطة ليس اكثر، مش ضرب شديد يتلف عضو مثلا، لا يحل له ذلك، لا يحل له ذلك. وهي بدورها انها عايزة تقعد مع امها ومع يعني مسائل، عايزة نظر، عايزة نظر. وبيشتغل في قرية سياحية، يعني كل ايامي بعيد عني، ولكن اذا عرفت انه سوف ينزل اجازة بيرتبني خوف وحالة نفسية، زي ما ذكرت دي حالات نفسية، دي حالات نفسية، وذلك قبل أن يضربون. طبعا ما هو ده تشخيصي للحالة، ده تشخيصي للحالة، وهو بدوري أيضا يحتاج إلى علاج. إلى على كل حال دعوات صالحات. عندما كان يضربني كان بيسحبني إلى الحمام، لا ده حالة نفسية، هو عنده حالة نفسية والأخت كذلك، والأخت كذلك، يعني على الأقل، على الأقل ولا يقلل المعاني الإيمانية قليل، لأن الإنسان يحافظ على الأذكار، أذكار الشروق، أذكار الغروب، أذكار النوم، الرقية النافعة، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، دعوات صالحات للنفس وللزوج ولعموم المسلمين، ذهب لطبيب، لأن حالات غير معهودة، ضرب جديد وسحبان للحمام، اشمعنى الحمام؟ هو اللي بيضرب لازم يسحب للحمام؟ حالات واضحة ان فيها اشياء، اشياء الدكتور اول ما يسمعها لازم يرتاب، لازم يرتاب. فكما ذكرت الحالة عايزة قدر من المراجعة، الدعوات الصالحات من انفع الاسباب، من انفع الاسباب. الاخت لو قرأت في كتاب الرقية النافعة للأمراض الشائعة ممكن تقرأ، ومعاني عايز علاج، قاعد في قرية سياحية معظم الوقت، حتى لا اشتياق من الزوجة لزوج نتيجة غياب، لا أبدا، تخايفة من مجيئه، حاجات كلها مش عادية، دي كلها مش معهودة في عالم البشر، مش معهودة في عالم البشر. غياب زوجه لما يجي ضرب ده برضه مش معهود، كل ذلك مش معهود في عالم البشر، مش معهود في عالم البشر، عايز قدر من المراجعة كل على حدته. لو سئلنا عن الضرب لا يحل له انه هو يضرب الزوج، لا تضرب الوجه ولا تقبح، لا تضرب ضرب الأمى، لا يصح ولا حل له ذلك، ولا حل له ذلك. مسألة إن هي عايزة تترك البيت، عايزة مراجعة، ليه تترك البيت؟ لتترك البيت. على كل حال نجتهد في الدعوات والصالحات والأذكار، آية الكرسي نافعة في دفع شياطين الإنس والجن. من قرأ الآيتين الأواخر من سورة البقرة كفتاه، ما تعوذ أحد مثل المعوذتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. العبد إذا نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء في منزل ذلك حتى يرفع. الوقت ترجع كما ذكرت أنا لكتابي الرقية النافعة للأمراض الشائعة. هل بنج الكلي يفطر؟ لا مش هيفطر، أغمى عليه، شأنه شأن من أغمى عليه. إذا كان بيت نية في جزء من الليل وأصبح ودخل في عملية مثلا وأخذ حقنة، بنج ولا ما بنج، تخدر ولا ما تخدر، صومه صحيح، صومه صحيح. هل يجوز أن يصوم الرجل يوم من أيام السنة لقضاء يوم من أيام رمضان قد أفطره في رمضان، ويكون هذا اليوم يوم الخميس؟ يصح أن القضاء يتم يوم الاثنين والخميس، دي بيطلق عليها اسم مسألة التشريك في النية. احفظوا التعبير ده والمصطلح ده، التشريك في النية عبادات من جنس واحد بتجتمع فتجزئ واحدة عن الأخرى. إن أنا علي أيام رمضان حصوم يوم الاثنين والخميس بنية القضاء وبنية صيام الاثنين والخميس، تجزئ ويثاب على صيام الاثنين والخميس وعلى القضاء. الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، صدقة وصلة. إن قرش تصدقت به على العم هو صلة رحم وصدقة في الوقت ذاتي، في الوقت ذاتي. إن غسل يوم الجمعة الإنسان جنب، غسل واحد يرفع الجنابة، وبنية غسل الجمعة المسنون. إن أنا علي يوم من رمضان صمت يوم عرفات يجزئني عن القضاء وعن صيام يوم عرفات، عن صيام. دي بيطلق ليها أشباه كثيرة، بيطلق عليها اسم مسألة التشريك في النية، تصح في مواطن وفي مواطن أخرى لا تجوز. هل أنا صلي 4 ركعات بنية الظهر والعصر؟ ما يصحش، ده ما يصحش. ففي صور بيصح فيها التشريك في النية كالصور التي ذكرنا. هل يجوز أن يأخذ الرجل الإبر في رمضان ولكن هذه الإبر تكون في مواد بروتينية بسبب نقص؟ يصح، ولو أخرها بعد الفطور، ما الإبر بتاع البروتين ولا ما بروتين، خليها بعد الفطار عشان ما تتوسوسش أنت. إنما لو سألتني أنا كرجل بقفتي دلوقتي هقول لك ما تفطرش الصائم، ما تفطرش الصائم، حقنة في العضل في الوريد تحت الجلد، لأنها وإن دخلت لا تدخل عن غير، تدخل عن غير المنفذ المعتاد، وبالتالي لا تفطر الصائم حتى وإن تقوى بها البلد. زي المأمومة ما تنساش، مدوات المأمومة والجائفة، المأمومة الجراحة التي تصل إلى أم الدماغ، والجائفة هي الجراحة التي تصل إلى تجويف البطن. هناك ناس يموتون دون أن يكملوا صيام رمضان، صحيح؟ هل يصوم ولده عنه أو يكمل عنه؟ لا، لو مات في نص الشهر خلاص انتهى التكليف بالنسبة له، مش هتصوم انت نص الشهر الباقي عنه، خلاص هو ما فرطش. مين اللي نقضي عنه؟ على قول جمهور العلماء، من وجب عليه القضاء وتراخى حتى مات، هذا هو الذي يصوم عنه الولي. من مات عليه صيام صام عنه وليه، صام عنه ولي اللي واجب عليه القضاء. ازاي؟ اب مثلا افطر بسبب الانفلونزا مثلا ده واجب عليه القضاء، ترك حتى مات، ده ممكن يصوم عنه الولي، يصوم عنه. او ممكن ناتي بعدة اولاد كان عليه 5 ايام هنجيب 5 كل واحد يصوم عنه يوم، هل ان انا ما استطيعش الصيام عنه انتقل للاطعام اطعم عن كل يوم مسكين. والا فالوالد ده ممكن كان عنده سرطان ومات بيه، طب والسرطان ده يجب فيه القضاء؟ ده فيه فدية، فيه انه مرض مزمن لا يرجى شفاءه ولا برؤه، زي الفشل الكلوي والهبوط الحاد في القلب والسرطان، ده هنطعم عن كل يوم مسكين. قبل ما نوزع التركة نقتطع ان مثلا افطر رمضان بسبب مرض مزمن، قبل توزيع التركة هنقتطع قدر الاطعام. البخاري روى عن انس انه لما افطر اطعم 30 مسكينا خبزا ولحما. ما حكم اخراج الدم من العبد بالحجامة او التبرع؟ لا يفطر صائم ولكن يكره اذا كان هيضعف الصائم. النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فالفصادة والحجامة وان الانسان يتبرع بدمه ده لا يفطر الصائم، ولكن بيكره اذا كان هيضعف الانسان عن الصيام. وفي المسألة فيها ساعة، ممكن انا بعد ما افطر وحتى اتقوى اتبرع بالدم، ايه المانع؟ ما انا بقولك ما نحطش العودة في المنشار. لو سألتني عن الحب هقولك ما يفطرش الصائم استفراغ الدم، لان حد الصيام امساك عن الاكل والشرب والجماع ما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس بنية التعبد لله تعالى. لو انسان بيعمل اعمال شاقة هل له رخصة في ان لا يصوم؟ والله لو خاف الهلكة او مشقة بالغة زي عمال مناجم، زي عمال الافران في وقت من الاواعد قدام النار، فيخاف. او حتى في السعودية لو سافرتم شدة الحرارة احيانا 60 مئوية، الانسان يخاف الهلكة بسبب العطش بسبب الجوع، يفطر ويصوم عدة الأيام التي أفطر من رمضان، هيفطر ويجب عليه القضاء، هيصوم. بل واحد عايز ينقذ واحد بيغرق، وأنا لا أو واحد حريق بيت شاب فيه حريق، وأنا لا يمكن أنقذ الناس إلا بعد أن أتقوى، أفطر. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أفطر ويجب علي القضاء، ويجب علي القضاء. نعم تفضل. لو الشغل دايم لا خلاص، لما شوف اوعى تطرح الخيال، لان الاشغال الدايمه دي الشاقه دي لو شفت اهلها، ما انا بقول لك ما تطرحوش الخيال. احيانا اسئلتنا خياليه جدا، اسئلتنا خياليه زي ايه؟ يقول لك نسيت انا ركعه في الصلاه، ونسيت بعد كده. امتى تذكرت يا ابني؟ انت هتطرح عليا الخيال والوهم او عايز تدخلني في مسائل؟ انت نسيت ونسيت، لما تتذكر بقول انت ما تذكرتش. نفس القضيه الاعمال الشاقه طول السنه، ما فيش عمل شاق طول السنه، ما فيش اخو عمل شاق طول السنه. هتجد ايه؟ هتجد بيشتغل له 3 ايام، تعال هات بتوع البترول بتوعنا نص شهر اجازه ونص شهر مع الحفار او مع البير البترول، نص شهر ونص شهر. هات البحارة نفس القضية، اللي بيبحروا في البحر تبص تلاقي شهر اجازة وشهر شغل، تاخد بالك هاد السواقين بتوعنا يوم شغال وبقيت الاسبوع اجازه وبقيت الاسبوع ايه؟ فليه تطرح الخيال؟ ما تطرحش هجمة عيال. والا فلو كل السنه خلاص هيرخص له في لو قلت كل طول السنه مسافر يرخص له في الفطر. لما يتيسر له الامر هيقضي. وان لم يتيسر نرجو مغفره الله له وعفو الله عنه. لو ما تيسر له الامر فاتقوا الله ما استطعتم. والواجبات بتسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعه ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. كل مساله ليها اجابتها. ولكن انا بس عايزك تفكر بطريقه ما تطرحش الخيالات والاوهام. الخيالات والاوهام. مفيش واحد عمل وشاق. انا شفت العيال بتوع اوروبا يتنهم يشتغلوا زي الطاحونه ليل نهار. يجي ايام بقى السبت والحد ونص الجمعه اللي جمعوه طوال الاسبوع يصرفوه على الملذات وعلى الشهوات في يوم السبت ويوم الحد. ليل نهار سهر ليل نهار عربده. انت واخد بالك؟ تعال شوفوا في ايام الاسبوع حتى مش زي حالاتنا الكل قاعد على الكرسي مش لاقي له شغلانه. لا شغالين زي الطواحين شغل ما يخطرش على بالك. الاولاد دول اللي انت شايفهم بتوع الشهوات دول شغل ما يخطرش على البال. ليل نهار شغل ما ينقطعش عن الشغل. بس يجي ايام الاجازه مش هتشوفه. فبياخد اجازه بياخد بيدوله السبت اجازه والحد اجازه واجازه اجباريه. خد بالك بمعنى ازاي برضو عندنا لا ده انا هطبق لا ده انا هشتغل عشان اخد اليوم بيومين. لا ده لازم ياخد اجازه عشان يقدر يشتغل. الاجازه اجباريه. الاجازه اعرف الدنيا اعرف الواقع. اما بقولكش ده صح وده غلط ولكن الواقع. ماذا نفعل عندما يظهر هلال رمضان في بلد مثل مصر؟ تكلمنا هنتابع اهل البلد هنا ما واللي هيخالف يستسر لا يجهر بالمخالفة حتى لا يحدث فتن. ما هي محرمات الصيام وهل تشبه محرمات الصلاة؟ محرمات الصيام مثلا الأكل والشرب عمدا. يحرم عليه أنه يأكل أو يشرب عمدا. عقد العزم على الفطر نهار رمضان يحرم عليه يحرم. نهار رمضان يحرم. الاستماع نهار رمضان. لو خاف اندفاع الشهوة بسبب نبشرة زوجة ونحو ذلك ينكف لا داعي حتى لا يفسد صومه حتى لا يفسد صومه. المحرمات اللي هي في غير رمضان أشد تعليما في رمضان. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من استقاء عمدا فليقضي. ليه استقاءت عمدا؟ لا يحل لك ذلك لا يحل لك ذلك. هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة التهجد أم هي بدعة؟ سؤال مهم. البعض بيحكي لي إن في الفضائيات بعض الإخوة ذكر إن صلاة التهجد بدعة. التهور غير مقبول. وإن الواحد يمسك ميكروفون يتريس ويتمهل يتعلم. تفقهه قبل أن ترأسه. تفقهه قبل أن ترأسه. وإلا فصلاة التراويح من جملة النوافل المطلقة التي لا تتقيد بعدد. انتبهوا لهذا المعنى. هذا قول جمهور أهل العلم أكابر الأئمة إن صلاة التراويح ما تتقيدش بال11 ركعة. ده قول الإمام مالك إمام دار الهجرة. قول الإمام أحمد إمام أهل السنة. قول الإمام الشافعي وهو من هو رحمة الله عليه. قول الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث. قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تتقيد بعدد. عايز تصلي 20 صلي. صلي 36 صلي. بين تصحيح حديث العشرين ودم عمر للناس على أبي بن كعب بعشرين ركعة. فبعض أهل العلم صححوا الخبر، صححوا الخبر، ولذلك ما تعتبش على الناس في السعودية، ففي داعي لضيق الأفق وضيق النظر. دي مسألة. واستعاضوا بكثرة عدد الركعات عن طول القيام، عن طول. ليه؟ لأن لما تقرأ أنت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي أم المؤمنين عائشة لم يزد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. ده بالنسبة للعدد. طب إيه الهيئة؟ ما لابد من شمولية نظرة، ما في داعي للسطحية، في داعي للسطحية. تنظر بعين واحدة المسائل في عدد وفي هيئة وكيفية. فإحنا لما بننظر بننظر للعدد فقط، ونظر ونتوهم إن دي السنة. لازم أنت أخطأت، أخطأت في السنة. لماذا؟ كانوا يصلون بالمئين من الآيات، السور التي تحتوي على مئات الآيات، يستندون على العصي من طول القيام، يتعدلون السحور. فهذا نفعل ما نطيقه. فاستعادوا بكثرة عدد لما يبقوا عشرين وتخرج في نفس التوقيت زي ما لو صليت في 11 ركعة أو 36 ركعة. وده قول أكابر أهل العلم. فلم ينظروا للعدد فقط، وإنما نظروا أيضا للكيفية وللهيئة. وبالتالي أنا قد أصلي مع الإمام وأنصرف بانصراف الإمام، الإمام بيصلي جزء في إشكال جزئين، أنصرف بانصراف الإمام حتى يكتب لي قيام ليلة تامة، ثم أصلي بعد ذلك مثنى مثنى إن كنت قد أوترت أول ليل. قال وشفع الوتر، أضيف للوتر ركعة وأصلي مثنى مثنى وأجعل آخر صلاتي بالليل وترا، ولا وترا في ليل، لا وترا في ليل، أجعل آخر صلاتي أنا بالليل وترا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة إذا قام من الليل صلى ركعتين وهو جالس بعد أن يوتر، بعد أن يوتر. فالحاصل صلاة لا داعي للصد عن سبيل الله. للأسف الشديد بنقع فيما نفر منه وفيما نحذر الناس منه. أحيانا كل الناس ما تصدوش عن سبيل الله، ما تنفروش من طاعة، وإحنا بننفر وإحنا بنصد. ما هو أنت لما تيجي تمنع الناس من صلاة التهجد ده تقول عليه إيه؟ ولكن طبعا لنا أنك جاهل، أو أن أنت قرايتك سطحية. كل ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه. إيه اللي خلاك تبدع صلاة التهجد؟ إحنا بحاجة لحسن تذكر الميزان، بحاجة لأن النفوس تقبل على طاعة ربها، بنات أكثر من النساء والنساء أكثر من الرجال في صلاة التهجد اليوم. حرص، حرص جميل وفي موطنه. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد أن يوتر من الليل، حتى لما يختصر على هذه الإحدى عشر لا بعد ما يوتر حيصلي ركعتين. فيصح الصلاة متنا متنا، وهي من جملة النوافل المطلقة. وصلنا لا نستطيع أن نصلي بالمئين من الآيات، يشق علينا الأمر، يشق علينا الأمر. احنا بنصلي في المساجد بجزء، اللي حيطول أكثر في آخر رمضان بجزئين. بجزئين انت تفرق في بعض الساعة، ساعة ونص، ساعتين زمن، الليل طويل وشهر يجتهد فيه في طاعة الله تلمسا لليلة القدر. إنسان يصوم ولا يصلي، فهل صومه صحيح؟ والله هنشوف إيه حكم ترك الصلاة. ما هو ترك الصلاة ممكن يكون تاركها جحودا، يعني الشهر كله كما ذكر كل يوم رمضان، من تصحر ناويا الصيام قد انتوى، وحتى إن لم يتصحر يعقد العزم على صيام الغد ويصبح صائما. والسحور ليس شرطا في صحة الصيام. وفي حديث أم المؤمنين حفصة من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. لو تحدثنا عن الفجر الصادق، هل يمكن الأكل والشرب بعد أذان الفجر لمدة معينة؟ لا، لا داعي. اتقوا الله بعد أذان الفجر، إياكم. والخروج على الناس بالأكل والشرب ده تهتك فجور، تجرئة للناس على انتهاك حرمة الشعب، وما في داعي للتحديدات، دي تحديدات سفيهة. ان كل واشرب بعد 7 دقائق والحد 7، احنا نمسك ساعات، ولو اللي شافك اكل بعد 8 دقائق هتقول له ايه؟ تقول له ده انت كده افطرت، وهو يقول عنك ايه؟ يقول لك ده انت كنت صايم وانت قبلها بدقيقة كنت بتاكل. مشكلة، ما تدخلوش في متاهات، مفيش داعي. توقيت الفجر في النتيجة، حتى وان خطأناه او خطأه غيرنا نحن نحتاط، مسالك الحيطة كيف؟ نصبر للصلاة لو اخرنا الصلاة والناس اتفقوا واصطلح نص ساعة مثلا بعد توقيت الفجر في النتيجة، الصلاة صحيحة باتفاق العلماء، لان الصلاة قبل دخول وقتها تقع باطلة باتفاق اهل العلم. فانا بحتاط لنفسي في الصلاة، بعض الناس بيخطئوه والبعض بيصوبوا، وكان الشيخ جاد الحق رحمة الله عليه بيخطئ هذا التوقيت، يقول توقيت الفجر بالنتيجة تبع للكاذب. طيب لا بأس، إذا أنا حطه في أمر الصلاة هأخر الصلاة، في أمر الصيام ماذا أصنع؟ هأمسك تبع لتوقيت الفجر في النتيجة، أذن المؤذن هأمسك أنا. ليه؟ لأن التوقيت متنازع عليه، وبالتالي احتاطنا للعباد. هنا لما أمسك تبعا لتوقيت الفجر في النتيجة، حد حيخطأني ويقول لي حرام عليك؟ لا أبدا، خصوصا أن جمارة المسلمين بيمسكوا تبعا لهذا التوقيت. فإن أنت الأخ الملتزم هتخرج على المال تأكل وتشرب، اتقوا الله كما ذكرنا ونكرر. وأنا سبق حكيت لكم ما بعض الحكايات طريفة، ولكن ده والله يعني لو استدعى البكاء أكثر من الضحك. أنا بقول لك الإخوة كانوا في الأباري، في الأباري، والبعض بيحكي لي، ومعتكفين في الصندرة، ويأذن المؤذن وواحد نزل من فوق يا رجب ولع وعمل لنا شاي. ايه دي بلطاجة، ده شغل بلطاجة، ده لا فهم للدين ولا الدنيا. الناس كلها ملت المسجد وانت نزل من فوق يا رجب ولع وعمل لنا شاي، الناس هتقول ايه؟ الناس تقول ده التزام وتدين، ده انتوا فعلا احيانا بتقترفوا افعال لو خرجت وسائل الاعلام الارهابيين المتطرفين ما تستبعدش. في سلوكيات غريبة، سلوكيات شاذة. ناس امساكت بتعظم حرمة رمضان، تيجي انت بلحية وولع واعمل شيء، ولع واعمل شيء. فمشاكل كما ذكرنا مشاكل ولذلك الدعاء إلى الله لابد أن يتعرفوا على السنن الشرعية والسنن الكونية. ما أنت بمحدد قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعض فتنة، إلا كان لبعض فتنة. من أبى يتقي الله حتى لو استصر مع نفسه وحسابه على الله، أما أن يخرج يأكل ويشرب أمام البشر وبيسألني الأخ تحديد مدة، ما دي شبهة البعض أثارها، نحدد مدة. إيه المدة اللي تحددها؟ ما أنا بقول لك مدة 7 دقايق، أنت تعالى وكل قدام الناس، أنت أسوتي وقدوتي، شفتك أنا بتاكل بعد الأذان 7 دقايق، أنا بأحسن الظن بيك، أنت العالم بتاعي. طب أنا لو أكلت بعدها بربع ساعة تعتب عليا؟ تقول لي لا ده أنا كنت باكل 7 دقايق بس بعد الأذان. متاهات صغيرة ننأى بأنفسنا عنها، ننأى بأنفسنا. والتاني اللي هو بقى ثابت وراسخ حينظر إليك على إنك إنسان متهتك، ما عندكش دين، ما عندكش خلق، بتفطر في رمضان. هقول لك شوف سايبين لحاهم وبيفطروا في رمضان، شفت ازاي؟ وجر علينا احنا بلا وجرب بسبب تصرفك انت، عرفت ازاي البلوى بتعم؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص، تعم ونتشاتم كلنا، شفت ازاي؟ على حسك انت وعلى حس التصرف الصغير اللي انت بتقترف. فاتقوا الله، دعوة ودين، وما شاء الله لا قوة إلا بالله، خيرات وبركات، والناس عندهم دين، عندهم حب رمضان وللصيام وللقرآن وإن منكم لمنفرين، وإن منكم لمنفرين. هل يجوز للمسلم الصائم نزول البحر أو حمام السباحة لو سبق الماء الحار؟ ماذا يصنع؟ ماذا يخرج؟ يخر بعض الغروب. لماذا؟ الغروب حضر، ما احنا قلنا بيتمضمض ويستنشق، واذا استنشقت فابلغ الا ان تكون صائم، قسم لا حاجه ولا ضروره. والله لو استحمي الانسان اغتسل وسبق الماء الى حلقه صومه صحيح، صومه صحيح، ما تجنف الهيئه. هل يجوز للمسلم الصائم ان ياتي زوجته؟ ايه المقصود بياتي زوجته؟ دي بتنصرف للجماع. من جامع زوجته نهار رمضان وجب عليه عتق رقبة، إن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع يطعم 60 مسكين، يطعم 60 إذا جامع زوجته نهار رمضان. وده اللي بيجب فيه القضاء والكفارة على قول جمهور العلماء، يصوم يوم مكانه، وبإضافة لذلك الكفارة. رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ وقفت على أهلي نهار رمضان، حطت رقبة، قال لا أجد، قال صوم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينة، قال لا أجد. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر وقال تصدق به، فقال الرجل على أفضل منا ما بين لبتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه وقال أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. فبنوجب كفارة واحدة على الرجل، وبنطبق القاعدة ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. ليه؟ لأنه مقام احتمال، ممكن الزوجة موافقة مخالفة راضية لا رافضة. لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستفصل، والمقام احتمالي، وأوجب عليك كفارة واحدة، كفارة واحدة. أنا يعني الوقت طال، وأخشى أن كثرة الكلام بينسي بعضه وبعض وبيحدث إجهاد، وخصوصا أحكام شرعية فقهية. على كل حال ده آخر سؤال هنجيب عليه بإذن الله تعالى. بالنسبة للبضاعة الصينية والإنهم بيحاربوا الإسلام والمسلمين، وأنا ده كلها بضاعة صينية، هو فيها البضاعة الصينية دلوقتي. على كل حال هو مسألة المقاطعة، وأنا على الموقع هتجد مواضيع كتير جدا بفضل الله، موضوعات معاصرة كتير، كل حدث هتلاقوا عليه تعليقات بفضل الله على الموقع عندي. فبالنسبة حتى للصين واللي عملوه، أنا لي مقالة أيضا تتعلق بهذا الحدث. بالنسبة للمقاطعة أيضا هتجدوا مقالات. على كل حال المسألة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لثمامة بن أذال في إيصال الأميرة أهل مكة، عايز ضوابط بتتعلق بقضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ليه؟ لأن أحيانا أو شرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. ممكن أنت تقطعه في البيبس أو غيره، تبص تلاقيه منع عنك القمح، ووقت اهتزازة كهذا الوقت فيش مثلا رجوع لدين ونحو تحكيم لشرع، واخذ حتى باسباب ان انت زرعت قمح، لا زرع قمح ولا غيره مثلا، ومجاعة هتحدث لو قطعته انت في البيبس، عايز نظر شرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. لو كانت بضاعة بيتقوى بها على حرب الإسلام والمسلمين دي نمتنع عنها. وما ننساش ان الصين كشعب فيه مسلمين، فيه 150 مليون مسلم، ما هو الصين اصل مليار وتقريبا كانوا 200 مليون منهم 150 كانوا، ده كان الإعداد الإحصاء، 150 مليون مسلم في الصين، 150 مليون مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن لثمامة بن أذال في إيصال الميرة لأهل مكة، وكانوا محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم. المسألة عايزة نظر وتفاصيل يرجع فيها للموقع، ونكتفي بهذا القدر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.